بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إنها لنعمة عظيمة تستحق منا الشكر والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، حيث تفضل علينا بأداء هذا النسك العظيم، شرفنا بالوصول إلى بيته الحرام، وحججنا وقصدنا التوجه إليه سبحانه وتعالى. فهذه نعمة عظيمة تستحق الشكر والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم الشكر لولاة الأمر حيث يسروا لنا هذا الحج على هذه الصفة المطلوبة والميسرة، فإنها نعمة عظيمة يشكرون عليها، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالله جل وعلا هو المتفضل، أولاة الأمر هم الذين وضحوا لنا الطريق وسهلوه ويسروه لنا وهيئوا لنا أسباب القبول. فنرجو من الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ومن إخواننا المسلمين عملنا الصالح، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ونبدأ في كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام بما وقفنا عليه، وهو ما يتعلق بالميت والصلاة عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غسل الميت، أي في أحكام غسل الميت وما يتعلق به، وهو فرض كفاية إجماعا على من علم به وأمكنه، حكاه النووي وغيره، وهو حق لله تعالى، فلو أوصى به لم يسقط، وإن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه.
هذا أظن قرئ. وله أحمد وأبي داود وغيرهما عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، وذلك أنهم اختلفوا كما في سنن أبي داود وغيرها، فألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، وغسلوه عليه قميصه.
وله، أي لأحمد وأبي داود وغيرهما عنها، أي عائشة رضي الله عنها قالت:
عن عائشة تجر الجبال، ولا تعجز عن عائشة.
عنها، أي عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، وذلك أنهم اختلفوا كما في سنن أبي داود وغيرها، فألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وفي لفظ: يفاض عليه الماء والسدر ويدلك الرجال بالقميص. ولابن ماجة وغيره عن بريدة: ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. ولابن حبان من حديث عائشة: وكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب. وللحاكم أيضا من حديث عبد الله بن الحارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يد علي خرقة، فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. ولابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بسدر، وغسل وعليه قميص، وولي سفلته علي والفضيل، والفضل محتضنه، والعباس يصب الماء. قال الحافظ: مرسل جيد. والرواية الأولى أن عليا أسنده إلى صدره، فالله أعلم.
هذه الروايات في كيفية تغسيل الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أرادوا تغسيله قالوا فيما بينهم: هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، ونستر عورته، أم ماذا نصنع؟ فاختلفوا في هذا، فألقى الله عليهم النوم، صاروا ناموا ما يدرون وش الوقت، ما يدرون ما الذي حصل. ما منهم أحد إلا ولحيته في صدره، يعني طرخ رأسه. وأوحى الله إليهم أن جردوا، أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم بقميصه، فأخذوا بهذا التعليم وجعلهم يجردوا النبي صلى الله عليه وسلم من قميصه، وغسلوه وعليه القميص، وكان علي يصب الماء أو هو يدلك جسد النبي صلى الله عليه وسلم بيده والقميص عليه، ويدخل يده من تحت القميص حتى لا يمس جسده صلى الله عليه وسلم، تطهيرا له وتنزيها عن مشابهة غيره. فغيره يغسل باليد، والرسول صلى الله عليه وسلم غسل من بعد القميص، من فوق القميص، حتى لا يدنس ولا يأتيه شيء من الآدميين عليه الصلاة والسلام، فغسل هكذا، أدخل اليد، يدخل علي يده من تحت القميص ودلكه، وفي يد الرسول وفي يد علي رضي الله عنه خرقة، خرقة يدلك بها جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الروايات مختلفة، في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه علي ووضعه في حجره، يعني وضعه على رجليه علي رضي الله عنه وجلسه في حجره، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم ويصب عليه الماء من قبل علي وغسله بالقميص داخل، وغيرهما عن جعفر بن أبيه قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بسدر وغسله عليه قميصه وولي سفلته علي والفضل يحتضنه والعباس يصب الماء، وولي سفلته يعني على عورته، عورته غسلها علي من بعد من فوق القميص ومن بعد الخرقة التي كانت بيد علي رضي الله عنه، والعباس محتضنه، والفضل محتضنه، الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رجل كبير أكبر من عبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام ما لم يحتلم بعد، ولم يدخل معهم في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله بثلاثا أي ثلاث مرات تغسيله. وعليه قميص وفيها أن يسفل، ولي سفلته على علي بن أبي طالب، يعني ولي أسفله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان هو الذي ينجيه بالماء، والفضل محتضنه، الفضل وضعه على صدره ظهره إلى الفضل وهو جالس عليه الصلاة والسلام حتى ينزل الماء مباشرة، والعباس يصب الماء رضي الله عنهم. قال الحافظ مرسل جيد، هذا الحديث مرسل لأنه لم يكن من رواية الراوي نفسه، وإنما بين الراوي والمحدث شخص آخر. الرواية الأولى أن علي أسنده إلى صدره، الرواية الأولى أن علي رضي الله عنه هو الذي أسند النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. والحديث
يدل على تجريد الميت، وأنه كان معلوما عندهم بأمره صلى الله عليه وسلم وإقراره.
الحديث مدار على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، واختلفوا في كيفية قتله صلى الله عليه وسلم، ولكن متفقون على أن الغسل يكون ثلاثا أو أكثر، وأنه مسند إلى ظهره وظهره إلى صدر العباس رضي الله عنه، كأنه أجلسه في حجره ويصب عليه الماء وينزل الماء. حكي أنه إجماع، أي أن الرجل إذا كان يغسل رجلا فإنه بمثابة الإجماع على ضمه إليه وإجلاسه في حجره حتى يغسله.
وحكي أنه إجماع منهم، فيستحب للغاسل إذا أخذ في غسل الميت ستر عورته وجوبا، وستره
عورته وجوبا، يعني سواء كان الغاسل والمغسل أيا كان واحدا من المسلمين، فإنه يستر العورة لا يطلع على عورة الرجل، وإنما يغسله بيده رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأمة، بل هو أشرف الأمة، فلذا لا تكشف عورته ولا ينظر إليها عليه الصلاة والسلام.
فيستحب للغاسل إذا أخذ في غسل الميت ستر عورته وجوبا، وستره عن العيون، وتجريده ندبا، لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، وأشبه بغسل الحي وأصون له من التنجيس، إذ يحتمل خروجها منه وتلويثه، ويدل على رفع رأسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره.
الرجل المحتضن في صدر غيره عشان ينزل الماء من على رأسه إلى الأرض ولا يعود إليه صلى الله عليه وسلم.
وينبغي عصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج، ويكون هناك بخور لئلا يتأذى برائحة الخارج، ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة، أو يدخل يده في كيس لئلا يمس عورته الممنوع من مسها فينجيه.
يستنجي وينجيه بيده، واليد يكون الفوه عليها خرقة حتى لا تمس عورة الرجل.
وذكر المرودي عن ابن سيرين أن عليا لف على يده.
ينبغي غسل بطنه برفق جهيد، يعني إذا أراد يغسل بطنه يعصره ويركي، يتكي بيده على بطنه حتى يخرج من بطنه ما كان مستعدا للخروج، أما ما لم يكن مستعدا للخروج فيبقى في بطنه ولا يعصر عصرا شديدا. وهناك يكون هناك في الموقع الذي يغسل فيه الميت سحب أن يكون فيه بخور أو رائحة طيبة حتى تذهب بالروائح الخبيثة التي قد تشم من جسم الميت أي ميت كان. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم طاب حيا وميتا رضي الله عنه، لم يكن له رائحة عند موته قبيحة، وإنما هو مقبول عليه الصلاة والسلام، كما قال الصديق رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد طبت حيا وميتا. فالميت غالبا يفوح له رائحة كريهة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج له رائحة كريهة، فقد طاب جسده حيا وكما طاب جسده ميتا رضي الله عليه الصلاة والسلام.
ويكون هناك بخور لئلا يتأذى برائحة الخارج، ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة، أو يدخل يده في كيس
عشان تنظف ما تحتها، ما تكون ملسا تلصق الوسخ على الجسم، لا تكون تنظفه.
أو يدخل يده في كيس لئلا يمس عورته الممنوع من مسها فينجيه. وذكر المروذي عن ابن سيرين أن عليا لف على يده خرقة.
المروذي راون.
وذكر المروذي عن ابن سيرين أن عليا لف على يده خرقة حين غسل فرج النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي،
يعني العورة يجب أن يتنزه الرجل عن مس عورة رجل ما، وأما سائر الجسد فيحسن أن يلف على يد الرجل خرقة، لأنه يكره كراهية أن يمس جسده، وأما العورة فيحرم أن يمس عورته. نعم.
وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته،
ولم يشارك عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، فلم يشارك في تغسيل ابنته، لأن البنت ما يجوز أن يغسلها ولا أن يطلع على عورتها أبوها، أقرب الناس إليها لا يطلع على عورتها إلا زوجها فقط أو سيدها إن كان لها سيد، وأما من عداهما فلا. كذلك الرجل، المرأة لا يجوز أن يغسلها إلا امرأة مثلها، والرجل لا يجوز أن يغسله إلا رجل مثله أو امرأته أو أمته، امرأته زوجته أو أمته عبدته المملوكة له المستعملة فراشا، فهذه يجوز أن تمس عورته وأن تغسله بيدها، لقوله جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالمرأة لباس لزوجها تطلع منه على ما لا يطلع غيره، والرجل لباس لامرأته فيطلع منها على ما لا يطلع غيره إلا النساء.
نعم. عن أم عطية.
وعن أم عطية الأنصارية رضي الله
عنها، عطية رضي الله عنها كانت تتولى غسل النساء، وكانت من اللوامن الفقيهات المختصات بغسل النساء وبغسل الحيض وبغسل ما يتعرض للنساء من الأمور.
نعم.
وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، ولمسلم: إنها زينب زوج أبي العاص، وكانت وفاتها سنة 8. وفي رواية: إنها أم كلثوم زوج عثمان بن عفان، وكان وفاتها سنة 9. فقال:
إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أم عطية تقول: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. الابنة هذه من هي؟ هل هي أم فاطمة؟ هل هي أسماء؟ هل هي زينب زوجة أبي العاص؟ أم هي أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنهما؟ فعثمان رضي الله عنه زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا يقال له ذا النورين، ذا النورين عثمان رضي الله عنه. ما أحد تزوج بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها سوى عثمان رضي الله عنه، تزوج رقية ثم تزوج أم كلثوم رضي الله عنهم. فلما ماتت الأخيرة قال: نعم الصهر أنت يا عثمان، لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، لكنه لم يكن عنده إلا ابنتين عليه الصلاة والسلام. فإذا يقال لعثمان ذا النورين، لأنه جمع في زواجه بنتي نبي، أولهما رقية والثانية أم كلثوم، تزوج الكبرى ثم ماتت الكبرى ثم تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن. فلذا يقال لعثمان ذا النورين، لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكانت بنات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن قبل ذلك ولدي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، تزوجهما ولدي أبو لهب. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أمر أبو لهب اللعين الشقي ولديه بأن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فعوضهن خيرا منه وعثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ولمسلم إنها زينب زوج أبي العاص، وكانت وفاتها سنة 8. وفي رواية إنها أم كلثوم زوج عثمان بن عفان، وكان وفاتها سنة 9. فقال: اغتسلنها 3، وهو سنة إجماعا. وتغسل الحائض والجنب،
وسنة اغسلنها 3 غسلات، هذا السنة وليس بحتم واجب، بل الواجب الغسل مرة واحدة، والثانية أفضل، والثالثة أفضل منهما، ثم يكره الزيادة على 3 غسلات إلا إن خرج منه شيء وسخ، خرج منه شيء نجس فيستحب الزيادة حينئذ، فيغسل 5 أو 7، وهكذا يكون وترا، يعني الغسل وترا للميت كغسل الحي، يكون وترا يعني واحدة، والثلاث أفضل من الواحدة، و5 إن احتاجت إلى ذلك، و7 إن احتاج إلى ذلك، وهكذا.
فقال: اغتسلنها 3، وهو سنة إجماعا. وتغسل الحائض والجنب غسلا واحدا في قول أهل العلم، إلا ما روي عن الحسن أنها تغسل غسلين، وتداخل الأغسال وغيرها معلوم، أو 5 للتخيير.
قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها 3، أي السنة في غسل الميتة 3 مرات، إن أنقت، وإن لم تنقي فتغسل 5 وترا، وإن لم تنقي 5 أو حصل نجاسة بعد 5 فيحسن أن تغسل 7، ثم إن حصل نجاسة بعد 7 فتسد، يجعل فيها خرقة تسد بها مخرج النجاسة، ثم تغسل مرة واحدة ويكفيها.
وتداخل الأغسال وغيرها معلوم،
أو الحائض والجنب كلها سواء، لأنها تغسل 3 مرات، فإن لم تنقي 3 غسلت 5، فإن لم تغنق 5 غسلت 7، ويكفي ذلك. والحائض والجنب كذلك تغسل مثلها، ولا يزاد في غسل الحائض ولا الجنب إلا إن لم تنقي، إذا لم تنقي 3 ولا 5 ولا 7 فيزاد فيها ويغنتها على وتر، فإن نقى المكان قبل 7 فتقتصر على النقاوة في 7.
وتداخل الأغسال وغيرها معلوم، أو 5 للتخيير، وإن لم ينق الغسل الوسخ 3 زيد حتى ينقي، وذكره في الفروع اتفاقا.
فأكثر من ذلك بكسر الكاف، لأنه خطاب للمرأة، أغسلنها 3 أو 5 أو 7 كذلك، أو أكثر من ذلك خطاب للمرأة التي تولت تغسيل وهي أم عطية الأنصارية رضي الله عنها.
أو أكثر من ذلك بكسر الكاف خطاب للمؤنث وفي لفظ اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. زاد البخاري وغيره أو أكثر من ذلك وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي المحل بقطن. وغسل المتنجس إجماعا ووضوء كالجنب إذا أحدث بعد الغسل وإن خرج شيء بعد تكفينه لم يعد.
إذا أحدث الجنب بعد الغسل يكفيه يتوضأ. الوضوء لا بد منه, يعني أن الجنب إذا أحدث بعد غسله من الجنابة فيكفيه الغسل, لكنه لا بد للوضوء لهذا الحدث ليتطهر منه.
وغسل المتنجس إجماعا ووضوء كالجنب إذا أحدث بعد الغسل وإن خرج شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل للمشقة.
إن خرج شيء من دبره بعد تكفينه فلا يخلق الكفن وكذا إلى آخره, بل يمشى على وضعه الحالي.
إن رأيتن ذلك والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا, فإن احتجنا إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا, فإن احتجنا إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعا. ورجع الشارع النظر إلى الغاسل ويكون ذلك بحسب الحاجة للتشهي, لقوله إن رأيتن أي احتجنا. والحاصل أن الثلاث مأمور بها ندبا, فإن حصل الإنقاء بها لم تشرع الرابعة والخامسة, وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ويندب كونها وترا.
ويندب يسحب أن يقضي الغسل, أن ينتهي غسله على الوتر, يسحب أن ينهي قتله على الوتر على الثلاث أو الخمس أو السبع. فإن لم تنقي السبع وحصل خارج بعد ذلك فيزاد في السد, يسد المخرج حتى لا يخرج نجاسة ويكتفى بذلك. هذا ما قرره عليه الصلاة والسلام واتفق أهل العلم على استحبابه, وكان الاقتصار على المرة الواحدة, يكره الاقتصار على المرة الواحدة. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.